بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال أبو القاسم البغوي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال: كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث العكلي
نعم،
والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام أبو خيثمة رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق فضيل بن غزوان رحمه الله تعالى قال: كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. فضيل بن غزوان يحكي هذا الفعل عن تابعي هذه الأمة، عن التابعين ومن كان في طبقتهم كابن شبرمة وهو من كبار التابعين، والحارث العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل قال نتذاكر في الفقه، يجلسون يتذاكرون في هذه المسائل العلمية. وابن شبرمة هو قاضي الكوفة عبد الله بن شبرمة، حدث عن أنس بن مالك وعن غيره كذلك، وتفقه بالشعبي. والحارث بن يزيد هو العكلي كما مر معنا، والمغيرة بن مقسم الضبي. هؤلاء الثلاثة المغيرة والحارث والقعقاع أخذوا العلم عن الشعبي وعن النخعي كذلك، فهم إذن من طبقة التابعين، من طبقة التابعين ومن فقهاء الكوفة، من فقهاء الكوفة. هذا الأثر يبين لنا حرص هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى ورضوان الله عليهم على طلب العلم وعلى مذاكرة مسائل الفقه. والأمر كما أخبر به سلف هذه الأمة، كما يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها، تدارس العلم ساعة من الليل خير من ماذا؟ خير من إحيائها. وكذلك جاء هذا الأثر بهذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك جاء عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى أجمعين، قالوا: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلينا من إحيائها، أحب إلينا من إحيائها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن معنى هذا الأثر كما رواه إسحاق بن منصور، قال: قلت لأحمد بن حنبل: قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلينا من إحيائها، أي علم أراد؟ قال: هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم، في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال: نعم. ثم قال بعد ذلك إسحاق بن منصور وهو الكوسج، قال: وقال إسحاق بن راهوية هو كما قال أحمد، هو كما قال أحمد. فإذن هذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة من استثمار أوقاتهم وتذاكر العلم واقتناص الفرص حتى يدونوا ويكتبوا هذا العلم، كان هذا الأمر معروفا مشهورا عندهم، إذ كانوا لا يضيعون أوقاتهم في القيل والقال واللهو واللعب، بل إنما استثمروها في طاعة الله عز وجل وفي كتابة العلم وفي دراسته ومذاكرته حتى يثبت، وما تقرر كما قرره أهل العلم. فبمذاكرة العلم يثبت ويقر في القلوب وفي الأذهان وتحفظه ويحفظه الذي قد حدث به ويزداد علما ويقينا بهذا الذي قد حدث به، وكأنما يقرأه من ماذا؟ من كتاب، فيصير هذا الذي قد حدث به وذاكره مرة بعد أخرى كأنما يقرأه من ماذا؟ من كتاب. وهذا الفعل منهم رحمهم الله تعالى، وفي هذا الأثر الذي ذكره فضيل بن غزوان نستفيد منه عدة فوائد، نستفيد منه ماذا؟ عدة فوائد، منها كما سبق حرص السلف على مذاكرة العلم، هذا أولا. الأمر الثاني حرصهم كذلك كما سمعنا أنهم كانوا يقرؤون في الفقه ويتذاكرون فيه، قالوا فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر، أي أنه يستدل بهذا على أنهم ما كانوا ينشغلون بالفقه عن أداء الفرائض، بل إنما كانوا يواصلون العلم ولا يشغلهم هذا عن أداء فريضة الله عز وجل وهي صلاة الفجر، لا كما يفعل البعض إذ قد يقول أستثمر وقتي فتضيع يعني هذه الساعات في طلب العلم، ولا يقال إنه قد يعني قد قام بعمل طيب لأنه أضاع ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من القيام وأداء صلاة الفجر وما فيها من خير عظيم. فإذن كما هو يعني مقرر هنا في هذا الأثر وذكره هذا التابعي وقال فلم نقم فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة ماذا؟ الفجر، أي أنهم جمعوا بين الخيرين، بين مذاكرة العلم وبين أداء ماذا؟ كذلك أداء الصلاة في وقتها وأداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليهم من هذه الفرائض. كذلك مما يستفاد منه أن المسلم وأن طالب العلم إن أراد المذاكرة فعليه أن تكون مذاكرته للعلم أن يكون اختياره وانتقاؤه لعدد قليل ممن يعينه على المذاكرة، لا أن يجلس في مجلس كبير ويقول أنا أذاكر العلم. تأمل هنا في قول فضيل بن غزوان، يقول كنت أنا وابن شبرمة والحارث والمغيرة والقعقع، كم كان عددهم؟ 4 يتذاكرون ماذا؟ في الفقه. إذ لو ازدادت الأعداد لحصل الكلام وحصل القيل والقال، وبالتالي تضيع الفائدة من مثل هذه المجالس، فيكون المجلس منتقى، يكون المجلس ماذا؟ منتقى، ويعني يراعي فيه اختيار من تكون في مجالسته وفي يعني مذاكرته للعلم فيها الفائدة. هذا كذلك يدل على جواز السمر في طلب العلم، من هذا الأثر يستفاد منه جواز السمر والسهر في ماذا؟ في طلب العلم. وهذا الأمر قد قرره يعني قد قررته السنة كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، على سبيل المثال ما ذكره وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في كتاب العلم، قال باب السمر في العلم، باب السمر في العلم، وذكر تحته وأخرج تحته حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، جاء في بعض الروايات أنها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين أو نحو ذلك، قال فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أي بقصر أعمارهم عما كان عليه من سبقهم من الأمم السابقة، إذ كانت أعمارهم أطول، وهذا منه صلى الله عليه وسلم حث منهم على تدارك ماذا؟ تدارك هذا العمر واقتناص مثل هذه الفرص، وأن العمر قصير، فإنه لا تأتي يعني على رأس 100 سنة ولا يبقى على ظهر الأرض منها أحد، يعني ممن كان في ذلك اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يعني أشرنا أن فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعني يجتهدوا في العبادة ويستثمروا هذا العمر في طاعة الله عز وجل. يقول النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء، أي كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره الحديث بعد العشاء، ما هو المكروه في هذا الأمر؟ قال: والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس أو محادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك. فكل هذا لا كراهة فيه، وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه والباقي في معناه. فإذن الذي يكره مما يعني الذي كرهه أهل العلم مما يكون من حديث بعد العشاء إنما هو فيما لا مصلحة ولا فائدة فيه، بل قد يكون فيه من الإثم أو فيه مما يغضب الله سبحانه وتعالى. أما ما كان فيه من الخير وفي ما يعود على الإنسان وعلى عياله وأهله والناس بمصلحة وفائدة فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: تذاكروا الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث. ما معناه؟ أي أنه يذكر به، والحديث يثير ماذا؟ الحديث الآخر، فيذكر به، فبذلك يستذكر المسلم هذه العلوم ويستنير بذكرها وبمراجعتها. وتقدم معنا في دروس سابقة قول علقمة رحمه الله تعالى: تذاكروا الحديث فإن ذكره حياته، فإن ذكره حياة لهذا ماذا؟ لهذا العلم حياته. وقال يونس بن عبيد: كنا نأتي الحسن فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا بيننا، تذاكرنا بيننا. هكذا كان شأنهم، يتدارسون العلم ثم بعد ذلك بعد أن يرجعوا يتذاكرون و يعني يتدارسون العلم حتى يثبت ويقر في قلوبهم. أخرج الدارمي رحمه الله تعالى في السنن عن مروان بن محمد قال: سمعت الليث بن سعد قال: تذكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء، يعني أنه يذاكر ماذا؟ نفسه. تذكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئا، فما زال ذلك في مجلسه حتى أصبح، فما زال ذلك في مجلسه حتى أصبح. قال مروان: جعل يتذاكر الحديث، جعل يتذاكر الحديث، أي أنه شغل وقته في هذا العلم وفي هذا الخير إلى أن أصبح، ولم يفرط كذلك كما سبق في ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من فريضة الفجر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان، إن لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان. وهذا قد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح. فبالمذاكرة تذهب هذه الآفات، وهي ماذا؟ النسيان. فالعلم من أعظم الآفات التي تؤثر فيه النسيان، فيدرس الإنسان العلم لكن ينساه، ثم يدرس وكذلك ينسى، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى التكرار وإلى المذاكرة والمدارسة حتى تذهب هذه الآفة. يقول علي رضي الله عنه كما ثبت عنه بسند صحيح عند الدارمي وابن شيبة وابن أبي شيبة، قال علي رضي الله عنه: تذاكروا هذا الحديث وتزاوروا، فإنكم إلا تفعلوا يدرس، فإنكم إلا تفعلوا يدرس، أي يذهب هذا العلم، سواء يعني أنه يذهب من قلوبكم أو أنه يذهب عن أذهانكم وعن فهمكم، فلا تعقلوا معناه ولا تتذكروا هذا الحديث. وكم من حديث ترى في نفسك أنك قد درسته وتعلمته منذ عدة سنوات وكنت قد فهمته، لكن بنسيانك له نسيت ماذا؟ نسيت معناه أو توجيه العلماء في هذا الحديث وما ذكروه من مسائل تندرج تحت هذا الحديث. لماذا؟ لأنك قد يعني نسيت مراجعته ونسيت مذاكرته، فبالتالي نسيت ما دل عليه هذا الحديث، أو قد تكون نسيت ماذا الحديث يعني أجمعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. طيب، الذي بعدها الشيخ.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الله بن يزيد يعني الصهباني عن كميل بن زياد عن عبد الله قال: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل قال: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل. فيه إشارة وفيه إخبار من هذا الصحابي الجليل بالحرص على العلم، وأن العالم ليس كالخطيب وليس كالذي يتكلم ويعظ الناس، فالعالم هو الذي قد استقرت علوم الشريعة في قلبه، فحينما يتكلم ويعظ الناس أو يعلمهم دين الله سبحانه وتعالى فإنما هو يبلغهم عن الله عز وجل، قد استقرت العلوم في قلبه وتفقه في هذا الدين وعلم ما أمرته به الشريعة، فيؤدي هذا العلم كما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الخطباء الذين قد يقل علمهم ويكون بعدهم عن السنة بحسب ما يكون، فبذلك يضيع معهم كثير من ماذا؟ تضيع معهم كثير من السنن. فبالتالي حث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه أن يستثمروا أوقاتهم التي كانوا فيها، إذ كان العلماء متوافرون متكاثرون كثيرون والخطباء قلة، وأخبرهم أنه سيأتي عليكم زمان سيكون فيه العلماء قلة والخطباء ماذا؟ أكثر. فاحرصوا على العلم، وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يستثمر مثل هذه يعني الأوقات الفاضلة التي وجد في زمانه علماء أجلاء يبلغون دين الله سبحانه وتعالى، فيحرص على نيل العلم منهم والاستفادة من علومهم، وأن لا يعتمد في تلقيه على من كان كثير الكلام كالخطباء الذين قد يقل علمهم ويزداد يعني جهلهم بدين الله سبحانه وتعالى، ويؤتون فصاحة أو بلاغة أو نحو ذلك مما يؤتون. فالعبرة بما يعني دلت عليه السنة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم في زمان كثير فقهاؤه. طبعا الأثر السابق عن ابن مسعود أثر ماذا؟ أثر صحيح، لكن كذلك جاء بلفظ آخر عند البخاري في الأدب المفرد قال: إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير معطوه. كثير ماذا؟ معطوه. العمل قائد للهوى، أي أن هؤلاء العلماء مع كثرتهم ونصحهم للناس وتوجيههم وتعليمهم الدين الصحيح والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يحصل؟ يكون العمل قائدا فيه للهوى، تقل فيه الأهواء، وهكذا كان الشأن في زمن الصحابة رضي الله عنهم، كانت الأهواء قليلة، ثم لما جاء بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم قل العلم فزادت ماذا؟ فزادت الأهواء، وهكذا الأمر، كلما قل العلم كلما ازدادت الأهواء، وكلما زاد العلم كلما قلت ماذا؟ الأهواء، واتباع الناس لآرائهم ولمن خالف دين الله سبحانه وتعالى. يقول: العمل قائد للهوى، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه. العلماء قليل، لا يوجد هناك من يعطي الناس ويعلمهم إلا القلة، والأكثر إنما هم خطباء، يخرج هذا في مثلا في الجهة الفلانية وفي الجهة الإعلامية الفلانية وذاك والآخر والثالث، وينشرون في الناس ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليسوا هم بعلماء وليسوا هم بمن ينتقي من ينبوع النبوة، وليسوا هم بأهل دراية بما دل عليه شرع الله عز وجل، بل هم بعيدون عن السنة. فبماذا يعلمون الناس وإلى ماذا ينصحونهم؟ فيقول يكون فيه ماذا؟ يكون فيه الهوى، فيه قائد للعلم، الهوى فيه ماذا؟ قائد للعمل، عفوا، الهوى فيه قائد للعمل. ثم قال اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل، حسن الهدي خير من ماذا؟ خير من بعض العمل، أي حسن الاتباع والاقتداء والاقتصاد والصبر على السنة خير من ماذا؟ خير من بعض الأعمال. وهكذا كما سبق وأن ذكرنا أقوال أهل العلم، اقتصاد في سنة خير من ماذا؟ خير من اجتهاد في بدعة، وهذا لا يدركه إلا من تفقه بهذا الدين وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها. وفي هذا الحديث من ابن مسعود رضي الله عنه فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى فضل العلم، وأن فضل العلم على سائر الأعمال، يعني كما يقال أن نوافل العلم أفضل من نوافل العبادات. فالعلم كما يقرر أهل العلم، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وغير هذا الكتاب من كتبه النافعة، يقول بأن العلم، يعني قد يشكل على بعض الناس كيف تقول بأن العلم نوافل العلم أفضل من نوافل العبادات؟ قال إن العلم منه ما هو مطلوب لنفسه، أي هو من علوم الغايات، ومنه ما هو من قبيل ماذا؟ الوسائل. ففي قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله فيه ماذا؟ فيه بيان أن العلم هو قد يكون من أعظم الغايات، وهو العلم بتوحيد الله عز وجل، كذلك معرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هو من العلوم التي تطلب لذاتها وليست لغيرها، فالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعبادته إنما تكون بمعرفته وعبادته ومعرفة أسمائه وصفاته والتعبد لله عز وجل بوحدانيته إلى غير ذلك مما هو من علوم الغايات. ففي هذه العلوم يقال إن هذه العلوم علوم غايات، أما ما كان من قبيل الوسائل التي تدل على هذه المقاصد العظيمة فهي كذلك أفضل من أي شيء؟ أفضل من نوافل العبادات، أفضل من نوافل ماذا؟ العبادات. فالمسلم إن عبد الله سبحانه وتعالى ولو كانت عبادة يسيرة لكنها على سبيل وسنة خير من ماذا؟ من أن يعمل الأعمال الكثيرة وهي على خلاف السبيل وعلى خلاف السنة. يقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الحديث الصحيح وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة، وملاك الدين الورع، وملاك الدين الورع. يقول ابن وهب رحمه الله تعالى كنت عند مالك بن أنس فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي، يعني جاء وقت الصلاة وأنا أقرأ على الإمام مالك، فجمعت كتبي وقمت لأركع يصلي ركعتين، فقال لي مالك ما هذا؟ قلت أقوم للصلاة، قال إن هذا لعجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه؟ ما الذي قمت إليه بأفضل من ماذا؟ من الذي كنت فيه، إذا صحت النية فيه، إذا صحت النية فيه، أي أن قيامك لأداء هذه السنن وأنت قد انشغلت بهذه العلوم تأخذها وتدرسها وتذاكرها، هو ماذا؟ إنما هو في تلقيك لهذا العلم، يرحمك الله، في تلقيك لهذا العلم إنما هو أعظم من ماذا؟ مما قمت إليه. ويقول ربيع بن سليمان رحمه الله تعالى تلميذ الشافعي، يقول سمعت الشافعي يقول طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة، طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وهكذا ثبت عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية، ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. لا بد من تصحيح النية، وإلا لم يكن عمله وعلمه لله عز وجل. يقول ابن وهب، وتأمل كلام ابن وهب هنا، وتأمل في حال كثير من أهل زمانك هذا، تأمل وانظر في حال أهل زمانك، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه البلايا. يقول عبد الله بن وهب: كان أول أمري في العبادة، كان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم. ومعروف من هو ابن وهب؟ من كبار تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: كان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم، فولع بي الشيطان في ذكر عيسى بن مريم كيف خلقه الله عز وجل ونحو هذا، فشكوت ذلك إلى شيخ، فقال لي ابن وهب، قلت نعم، قال اطلب العلم، فكان سببا لطلبي للعلم. تأمل في هذا الأثر من ابن وهب رحمه الله تعالى، وتأمل في حال الناس في هذه الأزمنة. تكثر الأسئلة من قبل الناس، يقول أحدهم، يقول: تأتيني الوساوس، وتأتيني مثلا الشكوك والظنون ونحو ذلك. فيقال له: أين أنت من العلم؟ أين أنت من العلم؟ يقول: والله إني بعيد جدا عن العلم. بالله عليكم، من كان على هذا الحال، هل هذا الذي يعني يكون قد حصن نفسه من وساوس الشيطان، أم أنه عرض نفسه وجعل نفسه لقمة سائغة لأي شيء، لأن تتناوله الشياطين بهذه الوساوس؟ فإذن حتى يزول عنك هذا البلاء وهذه الوساوس وما أكثرها في أيامنا هذه، حتى يزول عنه هذا البلاء، لا بد أن يحرص على ماذا؟ يحرص على طلب العلم، لا سيما علم العقيدة وعلم التوحيد ومعرفة الله عز وجل وما له من الوحدانية والأسماء والصفات. هذه كلها لها أثر عظيم على نفس المسلم. كذلك من أصيب ببلاء من سحر أو من عين أو نحو ذلك، فليهتم أشد الاهتمام بكتاب الله عز وجل وبدراسة كتب ماذا؟ كتب السنة. دراسة ماذا؟ كتب السنة، لأنها تعين المرأة على أي شيء؟ تعينه على اجتناب هذه الوساوس وهذه الأفكار الشيطانية ونحوها. وهذا أمر مشاهد ملاحظ، فمن كان قريبا من علوم المعتقد وعلوم السنة وحريصا عليها، عارفا بما يجب لله سبحانه وتعالى وبما يجب عليه من حقوق لله سبحانه وتعالى من توحيد ومن إيمان بأسمائه وصفاته وربوبيته ونحو ذلك، كان بعيدا أشد البعد عن هذه الوساوس. هذا أمر. الأمر الثاني كذلك، من أراد أن يعلم الناس ويفقههم في الدين، فليركز كذلك على أمر التعلم، ولا يجعل جانب العبادة غالبا على جانب ماذا؟ على جانب التعليم. ترى بعض الناس لا سيما من الدعاة الذين قد اشتهروا في أزماننا هذه، وقد يكون معهم شيء من الصدق في جانب العبادة، لكنه قد ضل الطريق، فتراه في نوافل العبادات من أكثر الناس اجتهادا، لكنه إن جئت إليه في جانب العلم ومعرفة السنة وما كان عليه السلف الأوائل، تجده مقصرا تقصيرا شديدا في هذا الجانب، فيدخل عليه ماذا؟ فيدخل عليه الشيطان من هذا الباب، ويزين له انشغاله بالعبادات على تعلم السنة والتفقه على أهل العلم الذين قد عرفوا وتميزوا بهذه العلوم التي قد دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا على المسلم أن يتحرى هذه الجوانب وأن يكون منتبها لها غير غافل عنها، والله تعالى أعلم. الذي بعدها الشيخ.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس بالسمر في الفقه.
نعم، ثم ذكر رحمه الله تعالى وأخرج حديث مجاهد
قال لا بأس بالسمر في الفقه، وهذا كالذي قبله من يعني قول فضيل بن غزوان من جواز السمر في طلب العلم وفي يعني مذاكرة العلم، وهذا يعني قد سبق الحديث عنه. الذي بعده
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الحسن ابن عمرو وعن إبراهيم النخعي قال من طلب شيئا من العلم يبتغي به الله عز وجل آتاه الله عز وجل به ما يكفيه.
نعم، أخرج هذا الأثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال من طلب شيئا من العلم يبتغي به الله عز وجل آتاه الله عز وجل به ما يكفيه، وهذا قد جاء كذلك عن إبراهيم التيمي بنفس المعنى قال من طلب العلم لله آتاه الله منه ما يكفيه، من طلب العلم لله آتاه الله منه ما يكفيه. هذا القول من إبراهيم النخعي أو إبراهيم التيمي كذلك، هذا القول قد يعني جاء مصرحا به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه السنة في يعني عدد من الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم آخرته الحديث. فإذن في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء كذلك في الأثر يريد إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أن يبين لطالب العلم أن يكون يعني أن يكون طلبه للعلم إنما هو ابتغاء وجه الله عز وجل، لا إرادة الدنيا ولا إرادة ثناء الناس أو مدحهم أو طلب العلو في هذه الدنيا، لأن هذا الأمر كله يعني إن دخله شيء من هذه النوايا السيئة أفسد عليه ماذا؟ أفسد عليه أمره، فلا بد أن يصحح النية كما يعني سبق وذكرنا قول سفيان رحمه الله تعالى وغيره، طلب العلم لا يعدله شيء إذا ماذا؟ إذا صحت النية، لا بد أن يصحح طالب العلم النية وتكون نيته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال، والأثر عن ابن مسعود فيه ضعف إلا أنه تشهد له الروايات الأخرى التي جاءت عن غيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أن أهل العلم صانوا علمهم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها أرادوا العلو والرفعة عند أهل الدنيا فجاءهم نقيض ماذا؟ قصدهم، أرادوا الرفعة والعلو عند هؤلاء البشر فهانوا عليهم، أظهروا لهم من التعظيم في بداية الأمر ما أظهروه، ثم بعد ذلك حصل لهم ماذا؟ حصل لهم الهوان، نسأل الله العافية والسلامة. والمسلم عليه أن يتأمل في مثل هذه الآثار، لأن هذه نصائح وتوجيهات من سلف هذه الأمة، هي خلاصة يعني ما فقهوه وتعلموه، يعطوننا هذه الوصايا وهذه النصائح بغير ثمن، يعطونك يا طالب العلم هذه الوصايا وهذه النصائح لتستمع فتتأثر وتعمل بها ولا تنجرف كما انجرف غيرك. كثير من الناس تجده قد يوفق لطلب العلم في بداية أمره فيظهر علمه و ينال شيئا من الحظوة عند الناس فيغتر بهذه الحظوة وهذه المكانة التي نالها عند الناس، فتتغير النيات وتتبدل هذه الأمور التي كانت طيبة في نفسه إلى أمور ماذا؟ يريد بها الرفعة والعلو عند الناس، يغره الشيطان فيظن أنه يحسن ماذا؟ صنعا، ويزين لنفسه ويسوغ لها ما لا يجوز شرعا لينال به المكانة عند الناس، فلا تمر الأوقات إلا ويجعله الله عز وجل وضيعا عند هؤلاء الذين أراد طلب الرفعة عندهم. يقول ابن مسعود نقرأه مرة أخرى حتى نتأمل في هذا الكلام الجميل العظيم، يقول: لو أن أهل العلم صانوا علمهم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، يعني ابتغوا به وجه الله سبحانه وتعالى، أرادوا الرفعة في الآخرة لا علو الدنيا الفاني الزائل، لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا، بذلوه لأهل الدنيا ليظفروا بشيء من يعني الحظوة عندهم في نفوسهم وفي قلوبهم والرفعة عندهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم، فهانوا على أهلها، فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم آخرته، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها وقع، لم يبال الله به في أي ماذا؟ في أي أوديتها وقع. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كذلك أنه قال، وهذا قد ثبت عنه بسند صحيح، قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير، وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة، قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم، كالأثر الذي قبله، قل العلماء وزاد ماذا؟ الخطباء. قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم، يقل الأمين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، وتفقها لغير الدين، وتفقها لغير الدين. يكون مراد الإنسان من طلب العلم ومن نشر العلم إنما مراده الحظوة في هذه الدنيا ونيل شيء من متاعها، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء. يقول الثوري رحمه الله تعالى: إنما يطلب الحديث ليتقى الله به، فلذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. يعني إنما فضل هذا العلم وفضل هذا الفقه في الدين لأي غرض؟ لأنه مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، ولأنه مما يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يراد به شيء من هذه الحظوظ الدنيوية. يقول حماد بن سلمة رحمه الله تعالى كما جاء عنه بسند صحيح، قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به، من طلب الحديث لغير الله مكر به، نسأل الله العافية والسلامة. يطلب العلم ويطلب الفقه في الدين ولا يعالج هذه النية التي قد تخالج ماذا؟ قلبه، وتعتريه بين فينة وأخرى، لا يعالجها ولا يدافعها، بل يتركها حتى تستمر معه فتهلكه. يقول الحسن رحمه الله تعالى: عقوبة العالم موت قلبه. قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة، طلب الدنيا بعمل الآخرة، يسعى في هذه الدنيا لينال شيئا منها، فيعاقب بأي شيء؟ بموت القلب، يعاقب بماذا؟ بموت القلب. وجاء عن الحسن كذلك رحمه الله تعالى قال: من أفرط في حب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه. لا يدعي إنسان أنه لا يحب هذه الدنيا، لكن الكلام على من أفرط في هذا الأمر وتجاوز به الحد إلى أن جعل هذه الدنيا مقدمة عنده على أمر الله عز وجل وشرعه وأوامره ونواهيه. لذلك يقول الحسن رحمه الله تعالى: من أفرط في حب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، ومن ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بغضا، ولم يزدد من الدنيا إلا بعدا، لم يزدد من الدنيا إلا ماذا؟ إلا بعدا، كما قال ابن مسعود قبل قليل لما ذكرنا قوله أنه يطلب الدنيا لأجل الرفعة عند الناس فيهون ماذا عليهم، يطلب العلم لأجل أن يكون له منزلة وحظوة في هذه الدنيا فيعامل بنقيض ماذا؟ بنقيض قصده. كلام السلف كما سبق وأن ذكرنا قليل كثير البركة، قليل كثير ماذا؟ البركة. تأمل كلمة ابن عمر رضي الله عنه التي ثبتت عنه بسند صحيح وما قال فيها واعتبر، اختصر هذا الأمر كله بكلمتين رضي الله عنه وأرضاه، كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر قال ابن عمر: عش ولا تغتر، عش ولا تغتر، عش في هذه الدنيا، تمتع بما أباحه الله سبحانه وتعالى لك، ولا تغتر، لا تفرط في ماذا؟ لا تفرط في هذه الأمور التي تأتي عليك، ستأتي عليك بماذا؟ بعكس ما تطلب وتؤثر في ماذا؟ في قلبك. فعش في هذه الدنيا ونل من الخيرات ما أباحه الله سبحانه وتعالى لك، لكن لا تغتر، لا تغتر، لأن مآلك إلى ماذا؟ مآلك إلى الحساب، ومآلك إلى جنة أو نار، توقف بين يدي الله عز وجل وتسأل، فهل أعددت لذلك الوقت جوابا ولهذه الأسئلة أن تكون صوابا؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه النوايا السيئة. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، يقول: وهذا الوعيد، يعني الذي قد نصت عليه هذه الآثار، وكما يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتحتازوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. يعني عليك أن يكون طلبك للعلم ودراستك ومذاكرتك لهذا العلم إنما هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا للحظوة الدنيوية. يقول ابن عبد البر: وهذا الوعيد لمن لم يرد بعمله شيئا من الخير غير هذا، ويغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء. أي أنه قد تختلط على المسلم في بداية طلبه للعلم شيء من هذه النيات، ويدخل عليه الشيطان بهذه النوايا السيئة، لكن عليه ماذا؟ أن يعالج هذا الخلل، أن يتدارك نفسه، ولا يترك للشيطان مجالا أن يغويه. فإن كان في بداية أمره وفي بين الفينة والأخرى قد تأتيه شيء من هذه الوساوس والخطرات الشيطانية، كما قال سفيان: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، لأن العلم يصحح هذه النوايا السيئة. فإذا على المسلم أن يراجع هذه النفس، فطالما أن النفس ترجع وتنيب إلى ربها وتتعوذ بالله من هذه الشرور، فاعلم أنك على خير ولله الحمد. لكن إن تركتها تتمادى في هذا الشأن فاحذر أشد الحذر أن تهلكك هذه النوايا السيئة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذه الفتن. طيب، الذي بعدها الشيخ.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن أبي يزيد المرادي قال: لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فمحاها.
ثم أخرج رحمه الله تعالى عن أبي يزيد المرادي قال: لما حضر عبيدة، وعبيدة هو عبيدة بن عمرو السلماني رحمه الله تعالى من كبار التابعين، وهو مخضرم كما يذكر أهل السير عنه، مخضرم أي أنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، لكنه ما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وطلب العلم على ابن مسعود، وكان من يعني من كبار طلبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول أبو يزيد المرادي قال: لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فمحاها، دعا بهذه الكتب فماذا فعل؟ فمحاها. مرت معنا مسألة كراهة السلف كتابة شيء من الحديث، أو كراهة بعض السلف كتابة شيء من الحديث، وأنهم كانوا لا يرون هذه الكتابة ونحو ذلك من يعني من الآثار التي جاءت. لكن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: اكتبوا لأبي شاه، وثبت كذلك عن السلف أنهم كتبوا هذه الأحاديث. بل إن إبراهيم النخعي ذكرنا عنه أنه كان من الذين قد يتشددون في أمر الكتابة، إلا أنه قال لما ذكروا له أن سالم بن أبي الجعد يعني يذكر الحديث بتمامه، قال: كان سالم ماذا؟ يكتب، وكنت لا أكتب، أو كما قال رحمه الله تعالى. فعلق أهل العلم على هذا، قالوا: إذا كان إبراهيم النخعي وهو ممن يعني قد يشدد في هذا الجانب، فهو يعترف بفضل ماذا؟ بفضل الكتابة. لكن إنما كانوا يخافون من مسألة الكتابة من اختلاطها بأي شيء، من اختلاط الحديث بالقرآن، هذا سبب. الأمر الثاني قالوا كذلك كانوا يخافون من الاتكال على الكتابة ونسيان أمر الحفظ، إذ كما هو معلوم أن العرب كابن عباس وغير ابن عباس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ممن إذا سمعوا بالشيء أو سمعوا بالحديث حفظوه، وهذا الأمر كان معروفا عند العرب، إذ كان الواحد منهم يحفظ من أول مرة، كما كان حال الزهري رحمه الله تعالى وغيره من الذين رووا هذه الأحاديث. فكانوا يعني قد اتصفوا بقوة الذاكرة وقوة ماذا؟ الحافظة. لكن هذا لا يمنع ممن يعني كان ضعيف الذاكرة أو قد ينسى أن يكتب، بل حتى لو كان قوية الحفظ لا بأس بماذا؟ بأن يكتب حتى يعني يتذكر هذا الحديث. لكن هنا الأمر يعني جاء في فعل يعني عبيدة وفي فعل غيره كذلك، جاء فيه كذلك أمر آخر ومسألة أخرى، وهي التي يعني نفهمها من تتمة هذه الرواية كما أشار لها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الحاشية، وهي في سنن الدارمي. يقول يعني في تتمة قول عبيدة لما حضرته الوفاة: دعا بكتبه فمحاها، وقال: إني أخاف أن يليها قوم فلا يضعونها مواضعها، أن يليها قوم فلا يضعونها ماذا؟ مواضعها. يعني أنه قد يأتي أحد من أبنائه أو من ورثته فلا يبالون بهذه الكتب وهذه الأحاديث، فتستخدم في غير العلم، وقد تهان مثل هذه الكتب ولا تحترم ولا تنال ذلك الشأن، فتكون عند ماذا؟ عند غير أهلها، فلا يستفاد منها، بل قد تستخدم في يعني فيما لا يليق شرعا، ويعني قد تباع أو نحو ذلك. فقال: هذا الذي جعله يأمر بأي شيء؟ يأمر بمحو أي محو ماذا؟ محو هذه الكتب. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا الأمر، أقرأ لكم ما ذكره أهل العلم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مثل هذه المسألة. يقول بكر عن أبيه، عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل: وقد سمعه ويسأل عن يعني يسأله رجل أنه أوصى إليه رجل أن يدفن كتبه، فقال الإمام أحمد: ما أدري ما هذا. قال الإمام أحمد ماذا؟ ما أدري ما هذا. وروى عنه الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: دفن دفاتر الحديث يعني ما قولك فيه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. فإذن في هذه الرواية فيها ماذا؟ أنه قال لا بأس بهذا، إذا كان على ما ذكر عبيدة أنه يعني قد يليها أقوام أو من ولده أو من ورثته من لا يقدرون هذا الأمر فيضيعونها، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. وجاء في رواية أبي طالب: وقد سأله عن محو كتب الحديث فقال: سبحان الله، تمحى السنة والعلم؟ قلت: ما تقول؟ قال: لا، يعني لا تمحى. فإذن روايات متعددة عن ماذا؟ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة جواز هذا الفعل من يعني الأمر بتركه. قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله ما ترى في دفن العلم إذا كان الرجل يخاف أن ليس له خلف يقوم به أو يخاف عليه الضيعة، يعني تضيع هذه الكتب في غير يعني ما كتبت لأجله. قال: لا يدفن ولعل ولده ينتفع به. فإذا الأفضل ماذا؟ قال: أن يتركها لعل ولده ينتفع بها. ثم قال أحمد: عبيدة أوصى أن تدفن، والثوري لم يكن له ولد، ولعل غير ولده ينتفع به. قلت: يباع؟ هذا يسأله أبو طالب، يقول: يباع؟ قال: لا يباع العلم، ولكن يدعه لولده ينتفع به، أو غير ولده ينتفع به. وجاء في رواية المروذي وسأله عمن أوصى أن تدفن كتبه، قال: ما يعجبني دفن العلم، ما يعجبني دفن العلم. خلاصة الأقوال عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه جاء عنه أنه لا بأس بهذا إذا كان يخاف ماذا؟ من ضياع العلم وأن يكون عند غير أهله، لأنه يعني قد يلي هذه الكتب التي كانت يعني محترمة ولها قيمتها ولها قدرها عند هذا العالم الذي قد كتبها، فيليها أحد أولاده ويستخدمها في ما يغضب الله سبحانه وتعالى أو في أمر لا يليق شرعا أو نحو ذلك، فيرى هذا العالم أن تمحى هذه الكتب أو أن تدفن أو نحو ذلك، ولا يعني يضيعها هذا الولد الذي هو غير صالح في أمر ماذا؟ في أمر سيء. لكن الذي كان يراه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في روايات أخرى أنه يتركها فلعل ولده ينتفع بهذا الكتاب، أو غير ولده لعله ماذا؟ لعله ينتفع بهذا الذي قد كتب. ويعني هذا الأمر الذي يظهر والله أعلم، لو أنه تركه كما قال الإمام أحمد، لو أن العالم ترك مثلا هذا العلم فلعله ينتفع به الناس وينتفع به غيره، لكن إن فعل كما فعل يعني بعض سلف هذه الأمة فلا يلام ولا تثريب عليه في ذلك. آخر حديث الشيخ:
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن ابن عبد الله قال: قال عبد الله رحم الله من سمع منا حديثا فرواه كما سمعه، فإنه رب محدث أوعى من سامع.
نعم. ثم أخرج حديث عبد الله بن مسعود الموقوف عليه أنه قال: رحم الله من سمع منا حديثا فرواه كما سمعه، فإنه رب محدث أوعى من سامع. وهذا السند ضعيف، لا يعني لا يصح، والأصح منه ما ثبت مرفوعا عن النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. والحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو حديث متواتر صحيح متواتر إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بيان فضل العلم وفضل حملته وفضل أهله، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم في بداية الحديث: نظر الله امرأ، والنظارة هي بمعنى ماذا؟ بمعنى الحسن والجمال. يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الله ويحسن الله ماذا؟ وجهه، كما قد جاء في كتاب الله عز وجل في قوله: وجوه يومئذ ناظرة حسنة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في آيات أخرى بهذا المعنى، بأن النظارة بمعنى ماذا؟ الحسن والجمال. فإذا يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينظر الله وجهه، من هذا الذي سمع الحديث فنقله إلى يعني إلى غيره، فرب مبلغ أوعى من سامع. قد يكون هو في سماعه للحديث لم ينتبه إلى ما دل عليه من الفوائد العظيمة الجليلة، فينقلها إلى غيره فيسمعها من آتاه الله عز وجل علما وفقها، فيستنبط منها الاستنباطات العظيمة التي دل عليها الحديث. فإذا في نقل العالم أو نقل الذي سمع الحديث في نقله فيه نقل للخير، وفيه نقل لأي شيء؟ نقل لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لا يفقه ولا ينتبه إلى الدلالات العظيمة التي في هذا الحديث، لكن في نقل هذا الحديث وفي تبليغه للناس فيه إخبار لهم بما يعني دل عليه هذا الحديث من أمور عظيمة ومن فضائل كثيرة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.